بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنتكلم اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان عن عبادة من العبادات القولية التي تتعلق باللسان، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ورد في فضله من الأجر العظيم والثواب الجزيل ما جعل أصحابه هم العاملون بالدين، هم العاملون وبالدين قائمون ولبيضة الإسلام يحمون. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآيات تبين فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه العبادة هي أصل الإسلام وأصل الدين، وما انتشر الإسلام إلا بأمر ونهي. ولذلك ما من قوم عمل فيهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وعزوا، وما من قوم لم يعملوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ذلوا. ولذلك كما في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. فلذلك كان رباط وزمام الأمة في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا يكون من صنفين من الناس، يكون من العلماء ومن الأمراء. يعني الأصل في من يأمر وينهى أن يكون من العلماء أو الأمراء، فالعلماء لعلمهم بما يأمرون وبما ينهون، والحكام لما في أيديهم من زمام الأمر ومن السلطة التي يقيمون بها أمر الله عز وجل. وكما ورد عن عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي يدفع. فربما الوعظ لا يؤثر، ولكن إذا علم الذي يفعل منكر أنه سيعاقب بأي صورة من صور العقاب ربما يرتدع. فلذلك وكل الأمر إلى العلماء وإلى الأمراء. لكن لا يمنع أن يكون هذا أيضا فاشي بين المسلمين، أن يكون الأصل هو الأمر والنهي لمن علم، يعني كل بقدر ما عنده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ألا كلكم راع الحديث. فدل على أن كل إنسان خول إليه أمر في حدود هذا الأمر يأمر وينهى ويدل فيه على الخير. وهنا كما قال عز وجل: ولتكن منكم أمة. وكلمة أمة لا تطلق إلا على الخيرية. أمة تطلق على الخيرية إذا نسبت لأمة محمد أو للإسلام، ولتكن منكم أمة. فهذه الأمة هم جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فالدعوة إلى الخير هو ميراث الأنبياء، ولذلك ما من عبد دعا لمعروف أو دل على معروف إلا وقد حمل هذه الرسالة متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. يدعون إلى الخير، والمقصود بالخير الكتاب والسنة، فلا خيرية إلا في الكتاب والسنة، ومن دعا لغير الكتاب والسنة فقد ضل. ولذلك يعني كنت أسمع حديثا لرجل فقيه مشهور، فأرأيت يسوق يعني أقوال كثير من أهل العلم، قال فلان وقال فلان وقال فلان، كلامه جميل ومثير جدا، ولكن وقع في قلبي محبة أهل الحديث جدا، لأن أهل الحديث دائما قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد أن ضياء السنة على ألسنتهم، يتكلمون دائما بالنصوص. وطبعا لا يمنع أن يكون أهل الفقه يتكلمون بأدلة تؤيد بالكتاب، تؤيد الكتاب والسنة أو تبين الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم، ولكن غالبا يعني لما نرى في توسع في أقوال فلان وعلان وخلافات فلان وعلان، هذا بيعطي في القلب تشتت. لكن حينما يكون المنبع واحدا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير اللي هو الكتاب والسنة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمعروف أيضا ما أوجب الله عز وجل على عباده، أو بمعنى محاب الله عز وجل، والمنكر مباغض الله سبحانه وتعالى، كل ما يكرهه الله عز وجل منكر، وكل ما يحبه الله معروف، سواء بين في القرآن أو بين في السنة، وأولئك هم المفلحون. والعجيب هنا نرى أن الفلاح وأن النجاح والنجاة علقت على من فعلها، فلا خيرية في من دون هؤلاء، أولئك أي هذه المجموعة التي تأمر وتنهى وتدعو إلى الخير هم المفلحون. وكذلك قال عز وجل لما ذكر حال بعض أهل الكتاب من التفريط ومن الضلال الذين هم عليه، قال عز وجل ليسوا سواء، يعني ليس كلهم على ضلال، وهذا الإنصاف. الإنسان دائما لما يرى منكر أو يرى من شخص بعض الصفات الذميمة لا ينظر له بمنظار أسود، لابد أن ينظر فيما هو فيه من الخير، يعني ما من أحد إلا وفي خير وشر. ولكن ربما إنسان يبتلى فيرى من فلان الشر المحض، وبعض الناس يعني ربنا يسوق له الخير فيرى من فلان الخير المحض، وهذا موجود كثير. لك إنسان يعني يحسن معك الخلق وتراه يحترمك ويقدرك ولا تسمع منه إلا كلاما جميلا، ويبتلى غيرك به فلا يسمع منه إلا السب والذم والإيذاء وهذه الأشياء، هذا ابتلاء من الله جل. فالإنسان حينما يفتش وينقب يرى معادن الناس ما فيها من هذا وذاك، فإن أراد أن يمدح ينظر في المذام في بعض الأشياء، وإن أراد أن يذم ينظر في الممادح في الأشياء التي فيها الخير. ليسوا سواء، ربنا قال عن أهل الكتاب وهم من أظلم الظلمة، منهم من قال عزير بن الله ومنهم من قال المسيح ابن الله. فربنا قال عز وجل منهم أمة أو أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، منهم أقوام عباد على طاعات وعبادات، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسانعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يبقى أثنى الله عن بعضهم ممن أقام الملة واتبع أمر الله عز وجل. كذلك في الآية التي تليها كما قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات ولذلك نرى أن هناك عبادات مشتركة بين الرجال وبين النساء، في عبادات مشتركة بين الرجال وبين النساء، من ضمن هذه العبادات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يمنع أن تقوم امرأة وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر، وهذا له شروط وضوابط، يعني ليس الأمر على الإطلاق. فكما قلت العلماء والأمراء على الإطلاق، وهؤلاء جميعا من الرجال، يعني الرجل العالم عالم بما يأمر عالم بما ينهى، والحاكم الذي في يده السلطة، لا الجماعات وهذه الفرق التي متفرقة داخل الأمة وداخل الدولة، هذه لا تسمى أو يسمى أميرهم أمير. بالنسبة لما دون هؤلاء اللي هم العلماء والأمراء، كل بقدر استطاعته، فالذي يأمر من الرجال دون هؤلاء على قدر ما تحت يده، وكذلك المرأة على قدر ما تحت يدها، يعني يكون الأمر القريب والبعيد بدرجة، بدرجة ألا تتبذل المرأة وتقع في أمر مهين يصطدم مع فطرتها التي فطرها الله عز وجل عليه. يعني لا تأتي امرأة مثلا وتقوم خطيبة وتتكلم وتقول هذا كذا، لا هذا لا يصح. ورد حديث أو أثر أن امرأة قامت لعمر لما قال وأتيتم إحدهن قنطارا، فردت عليه امرأة قالت أين أنت من كلام الله عز وجل وأتيتم إحدهن قنطارا، فهذا كلام مستقيم، يعني هذا الكلام. فقال عمر أصابت امرأة، وأخطأ عمر، هذا الأثر برمته ضعف وجميع طرقه لا تقوم بها قائم، رؤية في مصنف عبد الرزاق ومسند أبي يعلى والبزار، وموجود فيه مقاطع في مشاكل، لكن لا يمنع أن امرأة عندها دليل شرعي تقوم وترد بحجة، لكن أن يكون هناك قيام بلا حجة لا للرجال ولا للنساء. ولذلك هنا لما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لا يأمر الحاكم إلا عالم بما يأمر عالم بما ينهى، يعني مثلا لو في حاكم والحاكم هذا له أخطاء، ليس أي إنسان يأمر أو ينهى، يعني ليس الباب مفتوح كما هو حال كثير من الفرق والجماعات، يعني بعضهم يقوم بمظاهرات ومنشورات وأوراق، وربما سب علني أو سب سري الغير، هذا لا يجوز. لما للحاكم على المسلمين من منة ومنزلة ومكانة، حتى ولو كان من أظلم الظلمة، لأن هذا الحاكم إن كان فيه ما فيه، إلا أن من أعظم أصول أنه يجمع الأمة ويحمي بيضة الإسلام والمسلمين، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر حتى ولو كان فاجرا وبأقوام لا خلاق له. فحق الرعية تجاه هذا الحاكم أو هذا الأمير أو هذا الإمام أنهم يطيعوه في المعروف، لو لم يكن معروف يمنعون أنفسهم، يعني لا آتي منكر حتى ولو أمر به، لكن في نفس الوقت لا أشقشق عليه وأفرق حوله الناس، لأن هذا إلى يفرق يؤدي إلى تفريق الأمة وتشتيت الأمة ووقوع الأمة في خطر جسيم، لأن غالب الأمة الإسلامية انهمج، يعني بعضهم يقول نرضى بحكم اليهود أفضل من حكم حكام المسلمين، بعضهم يقول أمريكا كما كنا نسمع بعض العراقيين يقولون أمريكا أفضل من حكم فلان، وذاقوا مر أمريكا. فلذلك لابد للمسلم يكون في قلبه توقير للحاكم مهما كان ظلمه، شريطة ألا ينفذ أمرا فيه معصية، وفي نفس الوقت لا يشقشق عليه ويدعو له بالسر. يعني سفيان الثوري رحمه الله تعالى هرب من هؤلاء جميعا وكلهم نذروا دمه، ورغم هذا سأله بعض المقربين له قال والله إني لأدعو لهم في السر، لأن صلاح هؤلاء صلاح لكل الأم، وفساد هؤلاء نقمة لكل الأم. فلذلك الإنسان لابد يكون عنده ضابط في الأمر، ضابط في النهي، كذلك هناك يعني أمر أو نهي علني وهناك أمر أو نهي سري. هذا الكلام سنذكره إن شاء الله بعد قليل، لكن المهم أنه يجوز للرجل أن يأمر وينهى بضوابط، وللمرأة أن تأمر وتنهى بضوابط، ولا بد من هذا. بل من أعظم أسباب اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما نوع المعصية ولما هذا اللعن؟ كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا. سبب اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل أن بني إسرائيل كانوا لا يأمرون ولا ينهون، بل ربما يمر الرجل على الرجل فيراه على معصية فيشاركه أو يسكت عنه. لكن هذه الأمة جمعت الخيرية في الأمر والنهي. وهنا قضية مهمة جدا جدا: لا يجتمع عند الآمر والناهي الصدق في الأمر والنهي إلا بمسألة واحدة، أن يعلق قلبه بالله عز وجل فقط. لأنك لو علقت قلبك بفلان وعلان وجملت والناس ينفرون لن تأمر ولن تنهى، ولكن إذا تعلق قلبك بالله عز وجل ستأمر، حتى تأمر أقرب الناس إليك. يعني تلميذ لعبد الرحمن بن مهدي رأى يعني كحال كثير من العلماء بينشغلوا بالعلم انشغال زائد ربما يؤثر على أصول، وهذا خطأ، يؤثر على أصول. فوجدوا يعني يتهاون في بعض السنن، فقال يا إمام لابن مهدي: يا إمام، أيصح للمفضول أن ينصح الفاضل؟ قال: نعم. فقال يا إمام: يعني أراك تتهاون في السنن، في تهاون. قال: صدقت. فما روي بعدها ابن مهدي إلا متقنا لنوافله. هو ده، لأن يعني كثير من بعض أهل العلم وبعض الطلبة بينشغل، تجده منشغل وممكن يجي يصلي راحة الصلاة. يعني اليوم النهاردة اليوم واحد من أهل الفضل من الإخوة الأفاضل دخل في الركعة الثانية، وبعدين مشغول بالأكل والهزومة وبتاع، راح مسلم مع الإمام. واحد من الجالس فقال لي: فلان ده صلى ثلاث ركعات. فالأمر لابد يكون في تأصيل، الانشغال بالمهمات، تنشغل بالأهم فالأهم. فالأمر بالمعروف لن يدع لك صاحب، بمعنى واحد هيمشي معك بالتجمل اتركه، لأنك تاركه إن شئت أو أبيت. هو واحد ماشي معك بيتلزق، لو قلت له غلط يتقمص منك، انت فعلت كذا يزعل منك. لا، حاول من الأول حتى لا يتعلق قلبك به. حاول دائما كن صريح، الخطأ خطأ والصواب صواب، لكن كما قلنا يعني بأدب وبأسلوب وبعلم وفقه. لأن بعض العوام يقول لك إيه، يقولون: أنا بقول للعور أنت أعور في عينك، هل ده يجوز؟ العور ده أمر خلقي، واحد أعمى تقول له أنت أعمى؟ ما هو ده إيه اللي الزهو وأدب. أو واحد أعور تقول له أنت أعور؟ لا، ما ينفعش. لكن المخطئ تقول له أنت مخطئ، لأن المخطئ الخطأ يتغير، لكن العور والعمى ده هيبدله إزاي؟ هيركب عين صناعي ما هو أعور برضه. فلذلك لابد الإنسان يتخيل الألفاظ التي يسوقها لمن سيأمره ولمن سينهى. فربنا عز وجل لعن الكفار من بني إسرائيل، وأصول اللعن فيهم أنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وهذا أصل عندهم، التجمل يعني الترابط حتى في المنكر. لكن المسلم لا يستأنس إلا بالله عز وجل، حتى ولو عاداه من عاداه وفارقه من فارقه، فعند ذلك ربنا عز وجل سيجبره. ولذلك إذا العبد لقي ربه فيلقنه الله حجته، فيقول هذا العبد: ربي أطعتك وفارقت الناس على أحوج ما أكون له. أنا محتاج للناس، محتاج يبقى معايا ناس ويؤنسوني ويسلوني ويساعدوني ويمشوا معايا، محتاج لهم. ولكن فارقتهم فلان وفلان 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 ليه؟ لأني ما فارقتهم إلا لك، ما أحببت إلا فيك، وما فارقت إلا لك. هذا المؤمن الصادق في محبته. لكن الذي يريد أن يتجمل مع البشر ومع الخلق لن تقوم له قائمة. في لحظة من اللحظات من تجملت له وسكت عن المنكر الذي فعله، يعني سيغر الله بين قلبك وقلب. إذ المحاب إن لم تكن لله خالصة لا تدوم أبدا. وقال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ربنا عز وجل يمهل، يعني يعطي للعبد بحبوحة ليس نسيانا منه. أي إنسان على معصية لو تخيل أن الله لا يراه، أو أن الله لا يسمعه، أو أن الله نسيه، ضل ضلالا بعيدا. بل من أعظم نعم الله عز وجل أن يتذكر العبد حال معصيته رحمة الله به، أنه ما خسف به، ما انتقم الله به. كم أخذ الله من أمم ومن قرون وبذنب، يعني قد يكون دون ذنبك، يعني قد يكون الذنب ليس بهذه الصور، يعني في أمم أهلكت وأوقع الله عليها أليم العذاب، وقد يكون الذنوب يعني كما نتصور بجهل وغبا وعمى إلى آخره. فلذلك حينما ترى أن الله عز وجل يمهلك، وأن الله تبارك وتعالى يدعك في بحبوحة مما أنت فيه وعليه من معصية لا تغتر بها قط، أفق. فإن ساق الله عز وجل لك من يذكرك ويوقفك عند بعض ذنوبك، لا تغضب ولا تضجر، واعلم أن هذا أيضا فضل من الله عز وجل ساقه لك. بقول لك: يا فلان أنت مخطئ، أنت كذا. الحجاج بن يوسف الغشوم الظلوم ذكر حسنة لسعيد بن المسيب، قال: كان الحجاج هذا فيه صفتين، قيل قل أن توجد فيه أمير. الصفة الأولى حسن الصلاة، ما أحسن صلاة الحجاج، يعني كان كل من يصلي خلفه يتعجب كيف هذا المجرم الظالم يصلي هذه الصلاة. وحفظه للقرآن، كان القرآن عنده الحفظ، كان يجمع القراء ويفعل ختمات. الختمة ليس كختمة البدعة المبتدعة، لا، نسمع لبعض، يجلسون في مجلس يكر الحجاج ما يسبقه أحد، كان لا يلحن في لفظ، في حرف لا يلحن. فكان فيه هاتين الميزتين، الصلاة والقرآن. فقيل له في هذا، فقال: علمني سيدي سعيد بن المسيب. وقصته مع سعيد، إن سعيد المسيب كان بعد أن فرغ من الصلاة الحجاج قام يصلي السنة، فصلوا كروت كده، فسعيد المسيب بيختم الصلاة، فمسك الثوب بتاعه وراح ربطه في يده وفضل يختم. الحجاج يشد وسعيد شد ومسكه، فضل صاحبنا مشدود وشد وقعد جنبه وبيربط ربط ايده ربط كويس جيد حتى لا يتفلت. بعد ما ختم بقى سعيد المسيب الصلاة براحته، فضل يحسب وده قعد كده كمشان. فبعد ما فرغ قال: أمثلك لا يحسن يصلي؟ رغم هذه لو قيلت لأخ يغضب، يعني الواحد جاب أخ كده وشافه بيكروت في الصلاة يقول له: معقول؟ يزعل منه. فالحجاج وقعت في قلبه واستحيا من سعيد وحسن صلاته، حتى أنه قال عن نفسي: فما تعلمت الصلاة إلا من يوم إذ. إذن المشكلة الآن من يذكرك، من يبلغك. فإن كنت في ستر من الله عز وجل فاحمد الله وعجل بالتوبة. يعني ممكن مثلا أنا الآن على معصية، على غفلة، قد يهتك الله سترك، ولا بد أن يكون إما آجل وإما عاجل. يعني ما في واحد صاحب معصية فضل ماشي مستور 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 إلى آخر العمر، ما حدث هذا أبدا، مستحيل، صعب. ولو وقع تبقى مصيبته سودة، بل من أسود السواد كما يقول العوام. ليه بقى؟ لأن ربنا على ستره ليؤجل له العقاب في الدنيا في الآخرة. في حديث ثوبان: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم من الأعمال كجبال تهامى بيض، شغال بس في مصائب ومحدش عارف عنه حاجة، فكجبال تهامى بيض يجعلها الله هباء منثور. والبعض اللي عايش في الستر، تعلم العلم وعلمه، قرأ القرآن وأقرأه وراء مصائب، منفق أنا الليل وطرف النهار وراء مصائب مخفية، جاهد حتى قتل، ما حد يعرف عنه أنه رجل الشهيد فلان الفلاني. فجيء بهم هؤلاء جميعا فعرفهم الله نعمة بعد هذا الستر، وسوق بهم إلى النار لما لم يرجعوا ويتوبوا. فكون يأتيك من يذكرك بالله عز وجل ويوقفك، هذه من أعظم النعم. ولذلك يعني نرى الفرق بيننا وبين السلف، أن السلف يحبون من يذكرهم. كان عمر يجلس مع إخوانه: ذكروني بعيوبي، ويطلب منهم هذا. وكذلك باقي الصحابة، كل كان يفرح لمن أمره ونهاه وذكره بالله عز وجل. فلذلك ينبغي للعبد أن يعلم أنه إن رأى ستر الله عز وجل لا يغتر به، فلما نسوا ما ذكروا به عظمت البلية، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهنا بقى كل ما الإنسان بيغوص في الغفلة يدخل في العميق، ويغوص في المعصية قل أن يرجع إلا بفضيحة أو بموت عاجل. فلذلك لابد الإنسان يفيق وينتبه قبل أن يحل به أليم عقاب الله عز وجل. فربنا تبارك وتعالى ذكر حال هؤلاء: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. هذا التقي الآمر الناهي. وزي قال بعض أهل العلم: من أعظم النعم، من أعظم النعم على الآمر والناهي أنه لا يأتي ما يأمر أو ما ينهى عنه ولا يخالف ما أمر به. دي من أعظم النعم، وإلا هيكون منافق. دائما الإنسان كده لما في مخه شيء معين يتغير، لما رأى إنسان مفرط مخالف لبعض الطاعات هو في نفسه يحاول أن يعلو على هذا، رأى إنسان على معاصي يحاول أن يخالف هذا. لكن لو كان بقى الأمر ونهي من باب بقى الايه التنطيط على البشر والعباد، وان انا عاوز اظهر انه كذا، هو مصيبته اسود. كما في حديث أسامة الذي رواه البخاري: يجتمع اهل النار على رجل تندلق اقتابه، اللي البطون الامعاء بتاعته تندلق خارج بطنه، فيدور حول كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع أهل النار فيقول: يا فلان، أما أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: أنا ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، مجرد تلذذ وحب منزلة ومكان. البعض كده عاوز يبين نفسه أنه رجل ده غلط وده صح، وأمركم بالمنكر وآتي. فلما كان هذا فضيحته الأولى في أرض المحشر قبل أن يساق إلى النار والعياذ بالله. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، ربنا عز وجل يحفظهم، من أمر ونهى يحفظ حتى ولو خذل من الناس. تذكرون قصة صاحب ياسين لما رأى قومه أصروا على الضلالة وأبوا إلا مواطن الهلكة، جاءهم رسول ثم آخر ثم ثالث فأبوا، فإذا به خرج إليهم آمرا ناهيا قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا أمر: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. دل على أن كل مفرط في الأمر والنهي في ضلال مبين. إني أمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكان عقبة هذا علو المنزلة لأنه كان آمرا ناهيا حتى ولو عرض نفسه للتلف. هو رجل طبعا يعني بأسلوب جميل طيب وقرب إليهم يا قوم يا قوم إلى آخره، وعلى الرغم من هذا أبوا أن يستمعوا له حتى قتل رضي الله عنه. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون. فربنا عز وجل عاقب أهل الغفلة وأنجى أهل اليقظة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. يبقى هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجرئك على أمر أبعد. مثلا لو أن لك أب ولك في أسلوب في أمر أبيك ونهي، لأن هذا الأمر لو وصل إلى حد فيه غلو وصل إلى حد العقوق، لأن بعض الشباب يأمر أباه كما يأمر صاحبه أبدا. تخيلوا حال إبراهيم مع أبيه المشرك الذي كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بترقيق في القول وحسن في العبارة وتلطف له إلى آخر المطاف. فليس أمر الأب كأمر غيره، بل لابد للعبد أن ينكسر بين يدي أبيه حتى ولو كان مشركا، وأن يتذلل بين يديه حتى يوصل إليه الأمر أو النهي. واحد دخل على أبيه وقعد قدام التلفزيون وبيتفرج على مسلسل ومشابه، يقول تعمله ده وانت عايش فين واكسر التلفاز، هذا عقوق رغم أن هذا منكر. لا يختلف عليه اثنان، أما الفعل فيه غباء. هذا أب له منزلة، فلابد من التلطف في العبارة لإيصال الأمر إليه حتى ولو أدى إلى البكاء بين يديك. لو أنت كده زي الشحط كبير كده وتقعد تعيط له وتقول له طفيل المصيبة دي، ما أظنه هيعصيك. ولذلك لأن قلب الأب يختلف عن قلب الابن، الابن فيه غلظة وشدة وجفاء. ولذلك اتفق العلماء بلا نكير على أن الأب إن قتل ولده لا يقاد، بينما العكس لو الابن قتل الأب يقاد به. عارفين يعني يقاد؟ يعني لا يقتل به، لأن ده أب، لأنه قالوا يستحيل أن يقتل الأب ابنه قط. فلذلك هنا طريقة الأمر وإيصال الأمر لابد أن يكون بأسلوب فيه رقة وفيه تدرج في المسألة حتى تصل إلى الصواب. وذا قرأت فتيا للإمام أحمد لما سئل عن رجل له أب يتعامل بالربا أيأكل معه، قال يأكل معه، فإن أموال الربا التي وصلته الطعام منها ظني، أما العقوق فهو يقيني. إنه يقول لك كل معه تقول له مش واكل معك، أنت فلوسك كلها حرام. وذلك الجيل الذي بيننا وبين الصحابة في بون شاسع، هم نجحوا في الدعوة إلى الله عز وجل، ونحن نجحنا في تنفير المسلمين عن الإسلام. تلاقي العوام كده نفسهم يشوفوا الناس الملتزمين دول يعني فيهم تقريب أو دنو من الله عز وجل، والحال ما شاء الله. بينما كلما اقترب من الإخوة إلى الأخ ما شاء الله عاوز يقول له اوعى تقرب مني، كشر فيه من الصفات الجفاء، فيه من الغلظة التي تحيل بين هؤلاء وبين قبول الحق. بينما الأصل في المسلم هو التلطف والدعوة إلى الله عز وجل. لما دخل حسين على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسين له ولد اللي هو عمران أسلم، ففجع به ان ازاي ابني محمد ياخده يسلم. فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يحاول بقى يشوف مشكلة واحداث امر انه يجيب له ابنه. فلما جاء حسين فعمران خرج ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هش ولا بش لا بي، يعني وبسك، وابوه بقى في حالة من الثورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لطفه في المقالة، وهذا اللطف كما قال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا اللطف وهذا الحلم وسع الكافر والمؤمن والبر والفاجر. في قصة كعب بن مالك، رغم ان فعل كعب بجريمة فر من الزحف وتراجع عن المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه تبسم المغضب، بلش تعالى فلان، رغم انه عمل جريمة، وجريمة طبعا في اي قانون سماوي او ارضي بيعاقب اصحاب، ولو واحد من الجيش فر في المعركة بيعملوا فيه ايه؟ فده هرب فر. فقال فتبسم في وجهي تبسم المغضب، يعني ايه؟ اداله كده ايه شيء من الدفء والحنان مع النكير على الفعل. فلما جاء حسين فوقف ثائر هاج النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدأه، ثم قال يا حسين كم تعبد؟ تجيب تنكر على ولدك أنهم واحد، كم تعبد؟ قال سبعة، لي سبع آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي تدخره لرغبك ورهبك؟ مهو ده أمر بس بإيه؟ بمعروف، يعني إيصال الحجة لمن تقام عليه الحجة، لا تقول هذا خطأ وأنت لا تعرف لما خطأ، لابد أن تعرف أن هذا خطأ بالدليل، وتوصل إلى من تريد أن تأمره الدليل صافي بحيث يقتنع ويرد. لكن أنت في نفسك متحير مش عارف، تقول ده غلط، طب غلط لماذا؟ إيه العلة؟ ما هو السبب؟ لا تعرف فلا تتكلم حتى لا تكن فتنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيهم تدخره لرغبك ورهبك؟ مين بقى اللي بتعظمه جامد؟ قال الذي في السماء، وهذا لا خلاف عليه عند المشركين. قال فذر الذين في الأرض. فعل. كان من الأشياء الطريفة أن حسين هذا ابنه بعد ما أسلم كان ليه مجموعة من أصحابه أسلموا، فكان يجيب صنم كده من الخشب وأحيانا من الحجر ويعبده، يجي يروحوا جايبينه ربطينه في كلب، والكلب يجري في رقبة الصنم ده، وحسين يجري ولا الكلب ويضحكوا عليه ويجيبوا ويفكوا ويرجعوا تاني. كان يجيبوا بعض في بعض الأوقات نفس الصنم ده ويجيبوا إيه في مكان مزبلة قزرات روح حاطينه مع الخراء، يجيبوا يغسلوا ويرجعوا تاني. حتى قال له عمران يا أبتي هذا إله الذي هو في الخراء ولا يدافع عن نفسه؟ هو ده إله؟ فالمهم الشاهد هنا بأن الدعوة للآباء تختلف عن دعوة غيرهم، لكن هذا الذي يظن بأنه يعني واحد يقول لأبي يقول أنت فرعون، أنت ما شاء الله بطل، طب وأبوه، طب وأبوي يبقى فرعون يبقى أنت من؟ فهذا الأسلوب الذي يستعمله البعض في التعامل مع الأبوين لا يجدي قط، كلما رققت لهم وأخفضت الجناح كلما على قدرك. وذلك بنلاحظ يا إخواننا عند كثير من الآباء الابن الملتزم الصادق في الالتزام منزلته في قلوبهم عالية جدا. لو واحد عنده خمسة أربعة ستة، واحد ملتزم والباقي لا، حتى ولو كان الملتزم هذا مشغول عنهم المحبة له في قلوبهم. يعني لو واحد خلى بهم طب ما رأيك فلان ولا فلان، يقول لك لا لا فلان ده بتاع ربنا، فلان ده ما شاء الله بار، حتى ولو لم يقدم شيء. فكيف لو قدم؟ كيف لو قرب؟ كيف لو برهم البر المطلوب؟ كحال الرجل الذي كان لا ينام قبل أن يحضر لأبويه الطعام ولا يطعم أهلا ولا ولدا قبلهم. فطبعا هذه منازل. كذلك باقي الأمر كما قلت، لابد يكون له أسلوب وطريقة، لأن في بعض الأماكن فيها معاصي وفيها ذنوب، ولكن تغيير المنكر في هذه الأماكن يؤدي إلى منكر أكبر. أذكر قصة وقعت تقريبا، هذه القصة في أواخر السبعينات. كان في مكان أول ما بدأ طبعا محلات اللي هي الفيديو دي والأشياء هذه، وكان هذا في بلد من بلاد الصعيد، فواحد فتح محل وبيبيع اسطوانات ومن هذه الأشياء، وطبعا عنده أغاني وصخب وكده. فبعض الشباب في البلدة طبعا الحاجات دي لما بتبدأ اللي بيجوا بشركات التأمينات، وخلي بالك في إرهابيين ومتطرفين ويعملوا فيك ويسووا فيك، وبيدفعوا مبالغ مهولة جدا جدا في مقابل تأمين لهذه الأشياء. فبعض الشباب طبعا المحل هذا كان موجود أسفل عمارة، والمحل طبعا الشرايط دي اللي بتاعت زمان دي، شرايط الكبيرة دي تقريبا فيها مواد حارقة وأشياء كده من هذه الأشياء وبودرة وهذه الأشياء. اليوم راح حاطين بنزين أسفل من باب المحل، فاستعرت فيه النار. كان في الدور الأول في أسرة مكونة تقريبا من 5-6 كلهم بنات. اليوم الحريق اشتعل وصل إلى الطابق الأول، حرق من في الطابق الأول، كانت مصيبة. طبعا الأمن في هذه المنطقة طوق المنطقة تماما، ما ترك واحد بيقول أي حاجة، أي ملتزم إلا وأخذ، يعني في كارثة جريمة. المهم وبعد جات التأمينات، عملت بقى الراجل ده كان عنده محل على قده كده، لا ده وسعت له بقى وسع وحراس ومش عارف إيه. فالإنسان لابد يكون فقيها بما يأمر، فقيها بما ينهى، وإلا أهلك ووقع نفسه في مواطن ربما يعني لا يخرج منها. ولذلك لما بدأ واحد بيتخيل بعض الشباب اللي هم في أواخر السبعينات لما أوقعوا، يعني بعضهم مثلا عمل أشياء بشعة جدا، بعد ما دخلوا السجون وذاقوا مر السجون وجمعوا قلوبهم في هذه المضايق، رجعوا تماما لدرجة ما يتخيلها أحد، وبدأوا يكتبوا التنازلات والبيانات والأشياء التي تعجب منها أيضا رجال الأمن. طب أنتوا كنتوا فين من الأول؟ فذلك الإنسان لابد أن يكون يعني فقه، لا يتقدم خطوة إلا بفقه وبعلم قبل أن يأمر وقبل أن ينهى. فحديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. في المنشط حال نشاطي، والمكره حال تعبي. يعني لو انت في امر فيه ضيق لابد ان تلبي، كما في حديث حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم الاحزاب قال: من ياتيني بخبر القوم. طبعا يوم الاحزاب ده كان يوم صعب، الرياح كانت بترفع الخيم بل ترفع الرجال، وبرد شديد، القلوب بلغت الحناجر، وأمور صعبة، العقل مغيب، ما قام أحد. قال حذيفة: حتى سماني، قال: قم يا حذيفة. قال: فلم أجد بد، رغم أنه في أمر صعب، وفعلا خرج وذهب وجاء بخبر القوم. فهم كانوا في أصدق ما يكونون في المنشط والمكره. الإنسان بعض الناس يعني في الرخاء يعبد وفي الشدة لا، تعبان مفيش طاعات، مستريح مفيش برضه، أو يؤدي بعض الأشياء. فلابد يكون الإنسان في كلا الحالات ثابت على طاعات معينة لا يتنازل عنها أبدا. وألا ننازع الأمر أهله، وأهله هم من بقى الحكام، فلا يجوز بقى أن نقعد نقول الحكم الفلاني بيعمل كذا وبيسوي كذا، ونقعد بقى نهتك أستار هؤلاء، لأنهم ستر لنا، حكامنا ستر لنا. جاء رجل لمعاوية، طبعا في فرق بين اللي أنا بذكره وبين الحكام الموجودين، فرق جامد طبعا، لكن هذا له حق وهذا له حق. يعني هذا الحاكم حتى ولو كان فيما فيه له حقوق. فجاء رجل لمعاوية رضي الله عنه وما ترك شيء إلا وتكلم فيه بحضرة القوم. فمعاوية غضب، لأنه أي إنسان طبعا حاكم وصاحب السلطة مهما كان لا يرضى بها حتى احتراما للسلطة. فخال به معاوية رضي الله عنه ثم قال: يا هذا احذر غضب السلطان، فإن السلطان يغضب غضب الصبيان ويبطش بطش الأسود. يعني لو غلط صغير ممكن يخلص عليه. ثم أعطاه صلة وانصرف. فهنا لابد للإنسان في التعامل مع أولي الأمر إن استطاع أن يوصل أمرا أو يبلغ نهيا فعل، لم يستطع إذن هنا الكلام لا فائدة إلا تغيير القلوب. وأنا لما أجلس مثلا طول ما أنا جالس الحاكم الفلاني بيعمل ويسوي ومش عارف إيه وكلام، هذا ما الفائدة؟ ما تغير شيء. يبقى ليس هناك فائدة إلا تغيير القلوب وصرف الناس وإشعال الكراهية في قلوب المسلمين لهذا الإمام الذي قد يكون في وجوده من الفضل ما ليس لغيره. فإذا مهم جدا أن يكون قلبي صافي غير مشغول بهؤلاء، حتى لو بلغ من الظلم ندعو الله عز وجل ربنا يخلصنا. لا يخلصك من ظلم الحاكم إلا الدعاء، لكن أي خروج أي شقشقة أي أشممة على الكثير منشورات والأوراق وهذه الأشياء. أذكر مرة وهذه أذكرها للعبرة، قابلني يعني واحد من رؤوس الجماعات، قابلني في الطريق ومعه شخص واحد الاثنين، فأعطاني سيكنة فيه ملزمة وورقة واسطوانة، وقعد يقول لي مش عارف ايه. انا ماليش في الكلام ده اصلا، يعني لا ليا في السياسات، مش معنى ان انا ما بفهمش، لا بفهم في السياسه بفضل الله عز وجل، بس ماليش في هذه الاشياء التي لا داعي تحتها. احنا ما راينا من قبل الهوجه بتاعه الانتخابات والمظاهرات ومن يتخلف فهو صفته والكلام ده، ايه اللي حصل؟ ما الذي فعله الاخوان بعد ما شاء الله ما طلعوا المجلس الشعب والكلام ده؟ ولا شيء، ما قدموا بل اخروا، بل زاد بغض الحكام والسلطان على هؤلاء، والآن بيتخطبون كما تخطب الطائر، ودي مش شجاعة ومش قوة. الشجاعة أنك كيف تتقدم وكيف تتأخر. فالمهم الشاهد أعطاني هذه الملزمة الدوسيه واسطوانة وورقة، والله الذي لا إله غيره وصلت إلى البيت أو المكتبة شوية في تليفون، أنا تخضيت، تليفون من الأم، أنا بقول الكلام ده طبعا فلما لهش في تليفون من الأم. أنا قلت معلش احنا عاوزين ايه، انت معاك كذا وكذا، عاوزين الورقة بس مش عاوزين لا الاسطوانة ولا الدوسي. أنا لسه مرتاش، قلت لسه مرتاش أصلا، ما أرانا في الورقة شفتها مش عارف فلان الرئيس ده ولا مش عارف ايه عامل كذا وعنده كذا ومش عارف مين. طب الكلام، طب ده دليل هذا إن هؤلاء مخترقون واللي يمشي معهم هيضيع، وفي نفس الوقت لا فائدة من هذا. يعني مجرد يعني في بعض الناس يقول لك سياسة وهم أجهل الناس بالسياسة. هو السياسة أنا بقالي 40 60 سنة 70 100 سنة وعمال انضرب على رأسي ومش عارف لي سكة، لا أدري أين الطريق. هذه مصيبة، الإنسان رأى طريق غلط لابد أن ينظر للصواب، والصواب هو سؤال أهل العلم الذي يدلك على الطريق. هم أهل العلم لا أصحاب السياسة ولا أقول لك مش عارف مين والبروتوكولات والكلام، ما هذا ليس بسياسة، مجرد تكتيل وتجميع وعواطف وبتنتهي. ولذلك بنرى أصحاب السياسة يعني مجرد أصحاب مواقف، إن ضربت البلد الفلانية افضل هيص وجمع فلوس وأموال وملايين ومش عارف مين والمغيسين وبتاع، هو خلاص انتهت انتهت. إن ضربت المكان الفلاني هيص ومش عارف ايه وهؤلاء المتخاذلون وخطب رنانة وانتهت المشكلة، ما في أي تقدم، ما في أي إفادة، وصلنا للسلطة وبعدين نحن لا نصلح أن نكون أصحاب سلطة. يعني أذكر مثال واقعي، في جمعية منشأة جديدة جمعية دينية دخلوا فيه حوالي 15 في خلال تقريبا شهر شهرين اتنين مسكوا بعض يدشدشوا بعض. تخيلوا ده لو ده الرئيس وده، وطبعا الرئيس ما عملش حاجة، الرئيس ما انضربش ولا ضرب، نائب الرئيس وسكرتير الرئيس، لو السكرتير دول كانوا فعلا سكرتير رئيس الجمهورية والتاني نائب رئيس الجمهورية ضربوا بعض كان اللي يحصل، اتخربت البلد. فنحن لا نصلح ان احنا نقود جمعية، فكيف بدولة؟ سبب الفشل ان ما عندنا اصول، ضيعنا الاصول، ما عرفنا اين الطريق، ما تربينا بأدب الصحابة الذين تربوا على القرآن والسنة، ما تربوا الا على هذا. لذلك نحن في حاجة إلى تغيير النفوس، هذا تصلح نفسك. لكن جالس عمال مش عارف الرئيس الفلاني شاف ايه، ومش عارف مين حرامي ومين نصاب، والوزير الفلاني مش عارف، كلام بقى كلام يجننك، يعني يخليك لا تقوم او لا ترقد ابدا. طب ونعمل ايه في فلان الحرامي والنصاب والمش عارف مين وهذا؟ لا يفيد ولا يؤثر ولا يثمر. فلذلك الحديث هنا يقول ايه، والا ننازع الامر اهله. ولذلك يا اخوانا في حديث مرعب، وده بيستعملوا الظلمة من الحكام حقيقة، يعني الحجاج بعض أهل العلم قال متأول، سبب تأوله حديث: من جاءكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا ما كان. أي واحد يخرج على الحاكم ما فيش، وده إلى الآن موجود حتى في الدول الكافرة، بيسموها خيانة عظمى. لو واحد كان عاوزين يعملوا له أي مشكلة خيانة عظمى ويلا مع السلامة. فمنازعة هؤلاء مصيبة وجريمة في القانون الوضعي وفي الشرع. فلذلك الإنسان يحاول أن يقوم نفسه ويدعو الله عز وجل بالحسنى، بالموعظة والكلمة الحسنى. قال: وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا. وذلك أصحاب السراديب دول لا بيتكلموا، ما بيعظوش، يعني فرضنا الحكام والمسؤولين دول عندهم مشاكل، هل أنت وصلت لهم هذا؟ ممكن يكون الحرامي والمتخلف جاهل ما يعرفش حاجة، لا ما سمع موعظة منك قط، بل ما سمع من غيرك. تبتكلم، وذلك غيرهم ربما يؤدي من التغيير أفضل منه. واحد على منبر بلغ موعظة، واحد على قناة فضية وعظ إلى غيره، قد يسمعها سامع ويتغير. أذكر في اليمن كان في نائب المحافظ، نائب المحافظ صنعاء، دخل مرة مسجد سنة فسمع خطيب يلقي موعظة، والخطيب مصري، أثر فيه جدا ولازم المسجد وتغير تغير عجيب. بعد ما كان فيما فيه تغير بسبب أنه تأثر، سمع كلام تأثر به. وذلك برضو أذكر مرة أحد الإخوة وقف على المنبر وشوية وراح قال يعني وفلان الفلاني الخمرجي، واحد مسؤول كبير. طيب هل أنت رأيته؟ واحد بنسمع كلام فلان ده مرتشي، فلان ده حرامي، فلان ده خمرجي، فلان ده مش عارف مين، واحد بيقول أصلا من عينيه باين. طيب أنت أكيد أنت إلا عرفك أنه من عينيه، يبقى أنت أكيد برضه في الكارثة. فوقف على المنبر واتهم هذا المسؤول. جم بتوع الأمن كانوا موجودين، طب تعال انت قلت فلان ده فعل كذا، الدليل؟ لابد ان تأتينا بشهود على الكلام بتاعه. ما وجد شهود، تعال. اخذوا حبسوا 4 شهور او اكثر، خرج من الحبس تاب واناب وعمل صالح، ما يتكلم في مسؤول قط، لا بخير ولا بشر. وده لازم كده، السبب انه انسان يعني مندفع. فهذه الدعوة لا تحتاج إلى اندفاع. تخيلوا حال الصحابة في مكة لو تهوروا وخرجوا على كل أبو جهل وأبو لهب، خلصوا عليه، ما قام الإسلام قائما. تخيلوا في المدينة هذا المجرم الأثيم عبد الله بن أبي الذي يعني أقلق مضجع النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، ما ترك منزل ولا مكان إلا وشقشق فيه، كان مصدر إزعاج، حتى ولده ابنه جاء وقال: يا رسول الله لو شئت أن أتيك برأسه لفعلت. طيب انظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تفعل، فإني أدعو الله عز وجل لأبيك بخير وكن بارا به. جاله عمر رضي الله عنه: يا رسول الله هذا المنافق الكافر نأتي برأسي، مرني بس اديني أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له معلومة مهمة جدا، قال: أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، رغم أن ده يعني رأس النفاق. هو طبعا هيبقى واحد اللي اتقتل، خرج من المدينة ممكن يوصلوا إلى 10، 20. لو الآن كان ممكن كل العالم يقول لك شوف كان مين اللي معاه واتقتل ومين اللي معاه واتعدم ومين مش عارف مين وقصص. إذن هنا في فقه في علم. أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. ده في موقف في نصرة لحق وتزييف لباطل خزل أو خزل رأس من رؤوس الإسلام اللي هو سعد بن عبادة لما النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر في حادث الإفك وبدأ يعني يشتكي من شدة ما يلقى من مرارة ابن أبي. من ينصفني من رجل بلغ أذاه آل بيتي؟ سيبني في حالي. فقام سعد بن معاذ يعني متأثر بالموقف وسلم يعني بيقول لهؤلاء يعني شو الحل؟ ما هو الحل؟ فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله إن كان من إخواننا الأوس قتلناه. وطبعا معلوم طبعا أن سب الرسول أو الطعن في الرسول أو في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ده ما فيش له حل إلا القتل. وزيك ابن تيميه رحمه الله صنف كتابا الصارم المسلول على شاتم الرسول حتى قالوا لو تاب. فهذا حتى لو لم يفعل سعد بن معاذ إلا في هذا الموطن تطيب لنفس مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا معاك يعني لو جينا نذبحه. فواحد بقى تاني من اللي هو الخزرج سعد بن عبادة قال كذبت لعمر الله كذبت ما كنت قاتل ولن تفعل أن علمت أنه منا. وبدأ الحيان دخلوا ببعض ونسلم على المنبر رغم أن في هذا الموطن كان لسعد بن عبادة وذلك قيل وكان رجلا صالحا قبل هذا أو قبل أن يقع في الفتنة هذه التي رسب فيها كان بخير ولكن أخذته الحمية لابن أبي وكاد الحيان يقتتلان. نزل بسلم وأسكت الاثنين وانصرف وهدأت الفتنة. بعد فترة مات ابن أبي غار وأعلى الله قدر الإسلام وبأصبح هؤلاء رؤوس سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وكيف نصروا الإسلام وعز الله بهم الملة. فلذلك الأمر بالمعروف يحتاج إلى شيء من الحلم والحكمة وإنزاله في منازله التي حددها الشرع. قال لا نخاف في الله لومة لائم يعني لا تخاف لوم اللائمين يعني واحد يقول لك أنت بمالك أنت إيه دخلك إيه لا لو شايف أنه حق. لأن في بعض المواقف إن خذلت صاحب الأمر فأنت مخذول. في مواقف تحتاج منك إلى أن تتكلم وأن تنصر. وذلك في أثر من نصر مظلوما في موطن يحب أن ينصر فيه إلا نصره الله في موطن أفضل منه يوم القيامة. ومن خذل مؤمنا في موطن يحب أن ينصر فيه إلا خذله الله في موطن أشد منه. والأيام دول. فكلما كنت رجلا وقافا عند الحق بلا تعصب كلما أعلى الله قدرك. لكن الإنسان المتميع المتقلب الذي لا هوية له غالبا بيرسب وهو أشد من يقع عليه الضر. هو هرب من الضر فهو أشد من يقع عليه الضر ممن تجمل معه أو ممن يعني نافقه في هذه المسألة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره. ما منعك لما لم تنكر؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس. رجوتك وكان أمر الناس على هذا المنكر العظيم فخفت منهم. فعند هذا لقن الحج واعتزل الشر. وذلك إما أن تكون آمرا ناهيا مغيرا داعيا وإما أن تكون معتزلا. لا تشارك الناس في مجالس الباطل في مجالس اللهو إلى غيره. وعن أبي سعيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات، على حافة المقاهي، على أمام الحوانيت، في الشوارع، أمام البيوت، إلى غيره. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا. كان زمان طبعا ما فيش إلا أوضة، والصالون بيبقى في الشارع. إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، يعني ما فيش مكان تجلسوا فيه إلا هذا، فأعطوا الطريق، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: لو وقع هذا بقى وتجلس في هذه الأماكن، حق الطريق غض البصر، مش تقعد تفلي اللي راح واللي جاي. وغض البصر برضه مش عن النساء فقط، الرجال والنساء، وانت شايف اللي راح معدي وشايل ايه وحاطط ايه ولابس ايه وعمال تسخر على اللي راح واللي جاي، ما دي مصيبة، واتك اعراض. غض البصر وكف الأذى، أي أذى أمامك تزيله وتغيره، ورد السلام، من سلم عليك ترد عليه، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وانت في هذا المكان تبقى عبارة عن داعية، دعوة تغير ما حولك. واحد عمال شغل زمر وطبل وعمال رقص وفواحش، حاول بالراحة اليمين والشمال وغير وغير إلى أن يتغير الشارع كله، فأصبح وجودك نعمة ورحمة لهؤلاء. لكن إنك جالس وتخالطهم فيما هم فيه، هذه هي البلية وهذه هي الرزية. فلا بد في أي مجلس يجلس فيه، سواء كان هذا في الطريق أو في سيارة أو في أي مكان، لابد أن يكون آمرا ناهيا مذكرا. وهناك مداخل جميلة جدا لبعض الشباب في الأمر والنهي. المهم أن تأمر وتنهى، وإلا تفارق المكان فورا. يعني أنت في مكان، في سيارة، في أي مكان، وجدت منكر مستفحل وعجزت أن تغير، تفارقه تماما خشية أن ينزل عقاب. استحضر هذا، أنت في سيارة والرجل عمال يطنطن أو كلام قبيح جدا، يروح بيسمع بعض الأشياء لو يعني تأملها، لو مات عليها يعني الله المستعان. أو وجدت استهداء بالله عز وجل أو برسوله أو بالإسلام، المهم الشاهد في أنت في موطن أو مكان لابد أن تفرقه فورا إلى غيره. وعن أبي مسلم الخولاني أن كعب الأحبار قال له: كيف تجد لك قومك يا أبا مسلم؟ كيف تجد لك قومك يا أبا مسلم؟ قال: أجدهم يا أبا إسحاق يجلوني ويكرموني، بجد كلهم بيحترموني. قال له كعب: ما هكذا تقول التوراة يا أبا مسلم؟ فقال أبو مسلم: وكيف تقول التوراة يا أبا إسحاق؟ فقال كعب: يا أبا مسلم، إن التوراة تقول: إن أعدى الناس بالرجل الصالح قومه، يخاصمه الأقرب، فالأقرب لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. قال أبو مسلم: صدقت التوراة، لأن معنى أن كل القوم يحبونك، إذن أنت بتنافقهم، منافق. لكن لو تأمرهم وتنهاهم، المحق والذي على الحق يحبك لهذا، ولكن المهزوز الذي يحب الباطل يكون ضدك. طيب، من يأمر ومن ينهى؟ الأمر معروف له فقه لابد أن ينزل منازله، فليس أمر العامة كأمر الحكام والأمراء، وليس أمر العالم كالجهل. فهذا فرعون على عتوه وطغيانه أرسل الله إليه موسى وهارون، وكان يكفي واحد، لكن أرسل اثنين عشان ده يشد من أزر ده ويعين هذا. وموسى عليه السلام فيه حدة، وهارون فيه هدوء، يعني هما أخواني من بطن أم واحدة، إلا أن ما بين موسى وبين هارون مسافة كبيرة جدا. إن هارون لما أعياه بني إسرائيل وعاد موسى ومسك دقنه وشعره وعج في الأرض وضرب، ولا تكلم: يا ابن أمي لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، إن القوم استضعفوني، إلى آخر ما قال. فبين هذا يعني هارون جمع الحلم وموسى جمع الشدة، فأرسلهما الله جميعا إلى فرعون، ودي آية اتنين رسل لواحد، لأنه في منزلة كبيرة جدا فرعون. وأمرهما سبحانه وتعالى بلين القول وخفض الجناح حتى يستمع لحجتهما فقولا له قولا لينا. وده فرعون، مش أقول له يا ظالم، هو مش هيسمع بقى، قلة الكلام أولى. بخلاف ما لو أمراه ونهياه وزجره، إذ لو تم ذلك لسد باب السماع والبيان. لو مجرد أقول له يا مجرم طب اطلع بره. قال تعالى اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالله عز وجل يعلم أن فرعون لن يؤمن، وهذا من حكم الله عز وجل ورحمته بخلقه. ربنا يعلم بأن فرعون في الدرك الأسفل من النار، وأنه في قبر تعرض عليه النار غدوا وعشي، ولن يؤمن البت. وعلى الرغم من هذا أقام عليه حجج، منها رسولان موسى وهارون، ومنها أنه أمرهما بالتلطف معه بالقول، ما في أي شدة أو عنف. لو أخذتك يا موسى حمية دع هارون يتكلم. وذلك قال عز وجل، لأن هذا طبعا أبلغ في قبول الحجة، وذلك قال عز وجل مخاطبا لهما الاثنين فقولا، فأتيه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا. وهذا يعني أمر جميل، ابدأ الأول بأن عاوزين أهلنا، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه، عاوزين القوم بتوعنا، يعني ما كلموه في قومه هو، إنما تكلموا في قومهم هم. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. كلام كله جميل. فتدرج في البيان والطلب حتى استمع فرعون إلى الحجة كاملة. بدأ بيعمل معهم حوارات وكلام، لما رأى من هدوء العرض قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال أي موسى علمها عند ربي. بدأ الحوار واستقبل معهم الكلام، لكن لو بدأ من العنف والشدة من البداية ما سمع لهما قط، وما قامت، يعني ربما يعذر يوم القيامة يقول أنا ما حدش بلغني، ده واحد جاي لي عمال يدي ويشتم ويسب وانتهت المشكلة. لذلك لابد من إيصال الحجة كاملة. فتدرج في البيان والطلب حتى استمع فرعون إلى الحجة كاملة. وعن الوليد بن مسلم قال سفيان الثوري لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. هيقول له إيه؟ وجمل الكلام والنصوص بلا إفراط وبلا تفريط، رفيق فيما يأمر، زي بقى يوصله درجة درجة، رفيق فيما ينهى، عدل فيما يأمر. ما يجيبلوش بقى كلام فيه شطط، عاوز كتاب وسنة كتاب وسنة، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى. نقف هنا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. بعض الأسئلة كده سريعا إن شاء الله. سؤال يقول هل يجوز للمرأة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في الطريق وفي السيارة أمام الرجال؟ بالنسبة للمرأة ليس لها من هذا شيء، إذا كانت بين أجانب أو عند أجانب لا يجوز لها أن تخالط الأجانب بأي أمر، لا بشدة ولا بلين. لأن بعض النساء مسترجلة، ممكن تقول لك ماشي الكلام الليل، لا، لكن الكلام اللي فيه شدة ممكن يكون له وقع، لا شدة ولا لين. المرأة إن خرجت من بيتها تذهب وتسير بجوار الجدر وتؤدي المهمة ثم تعود، لكن ليس لها خارج بيتها أنها تعمل نفسها واعظة أو تتكلم أو إلى غيره. لو يعني مثلا ركبت السيارة في مشاكل في السيارة تحاول تشوف أقرب وأأمن مكان وتنزل، وإلا تسد أذناها تيجي لسيدة روح سدة ودنها كده بلا كلام، تعمل حوار مع السواق ولا طب وانت يا اختي منين وانت مش عارف ايه وحوارات وخد واخد وعطى، هذه مصيبة. لان كثير من النساء للأسف الشديد يعني بتتسيب وتفتح الباب زعما منها، وتقعد بقى تديله درس في التفسير ودرس في القرآن والمواعظ وأمر بمعروف، وتخش بقى في حوارات مع السائق، وهذا يهلك قلبه أو قلبها، ممكن لها تعلميني، فطبعا مصيبة كبيرة. فلذلك المرأة لابد أن تكون محتشمة منذ خروجها من البيت إلى أن تعود. السؤال ده طويل بس أختصر، بيقول صاحب رجل حلف على كتاب الله في ساعة غضب شديد بينه وبين زوجته وقال والله العظيم هذا الشيء حصل وهو لم يحصل، وحلف أكثر من مرة، والمهم يعني وهو الآن عاوز يتوب، باب التوبة مفتوح. يعني ما الذي يحيل بينه وبين التوبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بيقول الواحد اللي بيموت يوجد حواليه ملائكة، نعم أو لا؟ طبعا حواليه ملائكة، وممكن يراه وممكن لا يراه، لكن طبعا بيأتي ملك الموت ويفضل معه وحوله ملائكة، إن كان هو رجل من أهل الخير معه ملائكة بيض الوجوه، وإن كان مظلم والعياذ بالله معه ملائكة سود الوجوه، ويرى هؤلاء ويرى هؤلاء. فإذا لحظة الموت بعدما تصل الروح إلى الحلقوم، يبقى هنا مرحلة انتقال من الدنيا إلى الآخرة، بيرى من أمور الآخرة. وذلك بعض الأموات بيتكلم وكأنه يكلم أشخاص يراهم، فبيحصل له كلام وتغير عند الموت. يقول الأخ في حديث من رأى منكم منكرا فليغض بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن استطاع فليغض بيده أضعف الإيمان. بالنسبة لتغيير المنكر باليد، ما هي أحكام وضوابط هذا عندما أغير منكر بيدي؟ وهل يجوز إذا سب الرجل الدين أن أضربه بيدي إن استطعت؟ أنا قلنا بالنسبة لحدود التغيير كالآتي، باليد والكلام وكذا. اليد لمن لك عليه سلطة، يعني في واحد مثلا لك عليه قدرة إنه زمول لو سب الدين ولو ضربته ما فيش مفاسد، لا حرج. عندك ابن عاوز تؤدبه تضربه لا حرج. لكن من ليس لك عليه سلطة ويؤدي إلى مفاسد أعظم فلا تضربه، لأن التغيير باليد للحاكم والذي يقيم الحدود والقصاص والتعزير. طب لو الحكم ما بيقومشي لا تقيم أنت، يبقى سقط عليك، لأن هذه مهمة ليست مهمته. لكن احنا ننتقل إلى مهمة أعظم، كل واحد بقى بيشتغل بنفسه وبرأسه، عاوز يغير ويكسر ويضرب وكذا، هذا طبعا سيحدث في المجتمع همجية، فهذا لا يجوز. بالنسبة للتغيير باللسان نفس الشيء، درجات. يعني إن لم يكن هناك مفسدة أعظم غير وأنها بقى القلب، ولازم القلب لا تغير، يعني قلبك ينكر المنكر ويبتعد عنه. هل يجوز استخدام المناديل أثناء الصلاة؟ والصحابة كانوا يتنخمون في يعني قمصهم وثيابهم، فأكيد بقى المنديل دي يعني لو فيها يعني مشغلة في الصلاة لا داعي لها، لكن لو أنه دفعك المخاط أو نزل المساق أو غيره فلك أن تستعمله، بس إيه بطريقة فيها إيه شيء من الأدب وأنت تصلي، وترك هذا أولى. هل يجوز سد الأذن في أثناء الصلاة لوجود أي شيء مزعج مخرج عن الخشوع؟ وطبعا الأصل في الصلاة أنك تكون في خشوع، ومعنى أنك في خشوع مش هتسمع اللي حواليك، لكن كيف يجتمع خشوع ومخك بيسمع في الصوت اللي رايح واللي جاي؟ فالأصل أنك لا تسمع، لكن عشان أصلي وعد أصابعي في أذاني وأفوت على نفس الخشوع هذا من الشيطان، فالإنسان ينصرف يصرف قلبه عما يسمع خارج. ولو كان الأصوات مزعجة شديدة جدا يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة في مكان آخر. يقول ولو رأيت شابا وفتاة يكلمان بعض في الطريق وأنا أعلم أنهم غير مؤدبين فماذا أفعل معهم؟ يعني إذا عرفتهما فتنصح الأبوان، أب هذه وأب هذا، وتحاول أنك تغير هذا بطريقة مؤدبة، لكن أنك تهتك سترهما وتفشي أمرهما هذا لا يجوز، لأن هذا من باب نشر الفاحشة بين المسلمين. بالنسبة لأحكام اللقيط إذا كان شبيها برجلان ورد أنه يخجل بينهما فكيف ذلك، ورد أنه يجعل بينهما فكيف ذلك. والذي ورد في هذا كأن تكون امرأة جماعها رجلان في طول، فنرجو التوضيح. ما فهمت السؤال؟ طيب نكمل في المرة القادمة إن شاء الله، جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.